كل شكرها وكفيتني كل الأمور بأسرها فلا أشكرنك ما حييت وإن أمت فلا تشكرنك أعظمي في قدرها. وأشهد أن لا إله إلا الله من قالها دخل الجنة فرحمه الله. خير كلمة قالها خير خلق الله إذ قال من عليه صلى الله أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله خير من صلى وصال وخير من سهر بالليل وقام وخير من كفل الأرامل ورحم الأيتام خير أمة كنا لأن نبينا خير إمام. ومما زادني شرفا وقدرا وكدت بأخمصي أطر الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد النبي. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم حق قدره ومقداره وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا نتحدث في السورة التي نحن نسير في تفسيرها وهي سورة آل عمران، وكنا نتحدث في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، والواقع أن الأمر يحتاج منا إلى تفصيل أكثر في أمور الربا وأمور المال. فردت أبحث عن مواطن الربا في القرآن الكريم فوجدت أن الآيات التي تحدثت عن الربا وعن حرمته وعن النهي عنه موطن في سورة البقرة وموطن في سورة آل عمران. الموطن في سورة البقرة يتحدث ربنا تبارك وتعالى فيه في آيات عديدة فيذم الربا ويمحق الله الربا ويربي الصدقات وليس البيع كالربا، ثم بعد ذلك ينهى ربنا تبارك وتعالى نهيا قاطعا عن طريق التحريم بالنهي فيقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فما هو الربا؟ لأن الأمر يختلط على بعض الناس ويختلط على بعض طلاب العلم فيحللون الحرام ويحرمون الحلال وإن الأمر فيه تفصيل. الربا لغة هو الزيادة، حتى إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أي زادت وارتفعت. والربا كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفع فهو ربا. إذن فتعريف الربا واضح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه زيادة على مال مقروض وجب سداده عند أجل معلوم. يبيع لك صاحب هذا المال زيادة الزمن بزيادة في المال. والله تبارك وتعالى إذا ما نظرنا للهيكل المالي في المجتمع المسلم نجد أن الله جعل في كل مجتمع أغنياء وفقراء وجعل الفقراء على قدر زكاة الأغنياء في المجتمع، فلا تجد مجتمعا مختلا في أغنيائه وفقرائه إلا مجتمع ضيع حق الله تبارك وتعالى المعلوم وهو الزكاة. فإذا ما نظرنا إلى أي بلدة من البلاد وجدنا فيها عددا من الأغنياء هذا العدد إذا أخرج زكاة ماله كفى الفقراء الذين هم في هذا المكان جميع أسئلتهم وحوائجهم المادية. لذلك إذا ما نظرنا للبيئات التي فيها زراعة وتربية للمواشي وتربية للأغنام وجدنا أن الله ينمط الربا بأنماط معينة، وإذا ما نظرنا إلى الحياة المدنية التي يطغى فيها امتلاك المال على امتلاك المواشي والأغنام والأراضي والزروع وجدنا أن الله حدد شيئا وهو المقدار للزكاة الذي يوازن بين التضخم وزيادة السلع وبين أن يخرج الغني مالا. وكل هذه التنطية لآخذك. السبب في الربا، ما هو سبب الربا؟ سبب الربا أن يكون هناك إنسان معسر، واحد غني لم يخرج زكاة ماله، يقابله واحد فقير يحتاج من أين يصرف، عايز يشتري طعام شراب ملابس، محتاج تليفون، فيلجأ إلى من يقرضه المال. والذين يقرضون في المجتمع كثير، وقرض الفرد للفرد من المعلوم أنه يكون مثلا بمثل، إلا أن البعض اتخذ منها تجارة، وكان هذا موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقترض الرجل مالا لمدة عام، فإذا ما أتى العام طلب مهلة ليسدد باقي المال، فيقول صاحب المال للمقترض هل سدد أم تربي؟ فيقول له بل أربي، يعني أخذ مدة زمنية زيادة مقابلها زيادة في المال. وهذا محرم باتفاق العلماء، أن تقرض إنسانا مالا ثم تسترده منه مالا بزيادة، هذا محرم باتفاق بين الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يومنا هذا. إذن فأين الخلاف؟ الخلاف أتى في صورة العملة القديمة وصورة العملة الحديثة. الناس منذ قديم الأزل كانوا يتقايضون، بمعنى إن ما كانش فيه عملة ولا ذهب ولا فضة ولا بنكنون، فكانوا يقايضون بعضهم، أعطيك بيضا وآخذ منك برا، أو أعطيك قمحا أو شعيرا وآخذ منك لبنا، أعطيك زبيبا وتمرا وآخذ منك شاة أو سمنا. فكان الأمر قائم على إيه؟ على التبادل. صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك جاء ما يسمى بالصك. الصك هو إيه؟ قالوا هنجيب معدن نفيس زي الذهب والفضة ونصنع منها شيئا يرمز للمكان الذي نعيش فيه، فيكون مبادلا عن التقايض، بمعنى ان انا لو معديش شعير وعايز منك تمر اعمل ايه؟ هدفع لك ذهب واخد قصاده تمر، هدفع لك فضه واخد قصادها تمر. ومن هنا جاءت مسمى العملات الذهبيه القديمه اللي هو الدينار والايه والدرهم. ثم بعد ذلك جاءت الاديان وجاءت الرسالات السماويه فاثبتت ان الذهب والفضه هما مال الله في الأرض، وجميع الأحكام المالية تبنى على جنس الذهب والفضة، كما قال الإمام مالك والإمام الشافعي. يعني كل الأحكام اللي في الفقه المالية تبنى على إيه؟ على اعتبار أن المال هو الذهب والفضة وإن كان غير الذهب والفضة. ثم بعد ذلك استقر الأمر على هذا في مصر وفي جميع الدول إلى أن جاء عام 71، فزادت الديون على دولة عظمى، فعمد رئيسها عليه من الله ما يستحق أن يفصل سندات الذهب اللي هي الورق اللي بيثبت ملكية الذهب عن الذهب، وقال أنا هطبع الورق وهبيع للناس كيفما شئت علشان أقضي على التضخم عندي والمديونين. فصار الذهب في انفصال عن ورق البنك نوت اللي هو الجنيه زمان خالص، أي الجنيه الملكي اللي كان مكتوب عليه ادفعوا لحامله ما قيمته كذا، ما كانش عملة قائمة بذاتها لأنه كان مربوط بالإيه؟ بالذهب. فكان للعملة غطاء من الذهب. معنى كده أن كل المعاملات على العملة لابد وأن تكون مثلا بمثل، كيلا بكيل، يدا بيد، لا يدخل فيها الربا، وإن دخل فيها الربا فحرام، لأن مدار أحكام الربا كلها قائمة على إيه؟ على الذهب والفضة. فيأتي بعد ذلك سائل يسأل، وهذه الأمور هي ما أردت أن أوضحها بناء على رغبات البعض على المنبر. فيأتي سائل يسأل، أنا ببيع للناس سلع بالتقسيم، فما حكم المال؟ يعني السلعة دلوقتي بألف جنيه بحط عليها 20% وببيعها بألف ومئتين جنيه، بقسمه على مدار السنة اللي قدامي ينفع 100 جنيه كل شهر، ما حلها وما الشبهة فيها؟ إن كان بهذا الوصف فهي حلال، لكن تلحقها الحرمة إن كانت عندك نفس السلعة بثمانين اثنين. يعني هتروح تقول له والله التليفون ده بألف جنيه وأنا هزود عليه عشان التقسيط 200 جنيه، إذن فما قلت فحرام. يجي لك كل التليفون ده كان بألف ومئتين، هقسمهم لك على 12 شهر. في هذه الحالة لا حرمة فيها. أما أن يعطيك سرا ثم يزيد عليه ربا يخرج الأمر من أمر البيع والشراء والعرض والقبول إلى أمر الإرغام، وهو ما نهى عنه المشرع. ثم بعد ذلك من الأمور التي يتحدث فيها الكثير لا ارتكازا وارتكانا على نفس، وإنما هوى سمع من واحد أو انتهب من نفسه، وهذا أمر نبهنا عنه كثيرا، إياك وأمر الحل والحرمة. اوعى تتكلم كحلال وحرام إلا بنص معلوم ودراسة حول النص ده تمكنك من أن تتحدث فيه. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. فالأمر فيه بحث طويل. ثم بعد ذلك أدخل الناس في هذا الأمر القروض البنكين استنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، كل فرض جر نفع فهو ربا. فكانت القروض تسمى قرضا فيما مضى لحد سنة 2003، وكانت البنوك لا تستثمر، ما عندهاش حاجة اسمها تمويل. انت عايز تبني مصنع، عايز تشتري عربية، عايز كذا، انا هديلك الفلوس وروح اتصرف، صرفتها ولعتها حرقتها، انا ماليش دعوة، هتسدني بالفوائد بتاعتي يا اما احبسها. فكان الامر قائم لدرجة ان فيه مشاريع وهمية اقيمت واخذ عليها قروض كثيرة من البنوك، وهذا امر محرم. حينما انفتحت السياسة البنكية على الاستثمار حولت الأمر كله من الادخار إلى الايه؟ الاستثمار، وحاجة اسمها التمويل. طيب لما نروح للشرع علشان نعرف معنى الاستثمار ومعنى التمويل ايه؟ الاستثمار ان انا اخذ من حضرتك فلوس اشغلها، تجيب فلوس اتقاسم انا وانت الايه؟ هذا الربح الموجود خسارة وزيادة. والتمويل ان حضرتك عايز تشتري حاجة فانا هديلك الفلوس اللي تشتري بيها الحاجة، وبما ان القوة الشرائية متغيرة فانا هعمل حسابات تعرفني القوة الشرائية للجنيه بعد سنتين هتبقى قد ايه علشان ما تصرفش الفلوس، لان قيمة المال تقل بمرور الزمن لانه ما عادش مرتبط بالمعدن الثابت اللي هو الذهب. انت دلوقتي معاك ورقه لا قيمه لها، بتطلع وتنزل، يلا نعوم قيمتها نزلت، يلا نمسك قيمتها طلعت، بدليل ان احدى الدول لما عملت اغلاق على الخزانه بتاعتها سعر الذهب زاد وسعر عملتها قل، امر قمته التناقض. وهذا يبين ان انفصال العملات عن الذهب جعل للذهب قيمة وجعل للعملة الورقية اللي هي المية جنيه اللي في ايدك دي او الميتين جنيه لا قيمة لها، قيمتها هتنتهي مع الزمن، بدليل ان الجنيه بتاعك كان يشتري 2 جنيه ذهب ايام الملكية. ثم بعد ذلك يأتي السؤال، انا رحت اشتري عربية من البنك ما كل لي تساؤلات يأتي بها الناس، أو هعمل مصنع صغير ورد أخذ تمويل من البنك، هل التمويل حلال ولا حرام؟ حلال باتفاق. وانت واخد التمويل ده عشان تعمل ايه؟ اشتغل، والشغل هيدخل ايه؟ ربح. لازم البنك اللي ادالك الفلوس يديلك ياخد من الربح ده. عشان كده وجدنا نفسنا رايحين لقضيه فقهيه تانيه، لان الامر متفرع. قضيه ايه؟ هل حضرتك شخص حقيقي ولا شخص اعتباري؟ لأن أحكام الربا كلها مع الأشخاص الحقيقيين وليست مع الاعتبار. عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه فاروق هذه الأمة قال: وددت لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا في الربا أكثر من هذا. لأن الأمر محتاج إيه؟ تفصيل. وكل فترة فيه مستجدات. قبل الدولة الإسلامية كانت العملة بشكل، بعدها بشكل، لحد السبعينات المعاملات المالية لها شكل، من 71 ل 2003 لها شكل، بعد 2003 يتغير اسم القرض للتمويل واسم الوديعة للاستثمار. الشهادة اللي حضرتك بتجيبها دلوقتي اسمها ايه؟ وديعة مكتوب في النص وديعة ام شهادة استثمار؟ شهادة استثمار. يبقى نروح للفقه عشان نفهم المسمى ونفهم الاسم ونقول حكمه في الشرع ايه. التمويل باتفاق حلال، يعني اللي جاب فلوس يشتري بها عربيه تشتغل عليها ويجيب دخل لاسرته يدفع زياده لا مانع في ذلك. اللي محتاج عربيه وجابها لان هذا الامر قائم على الاحتياج، اللي محتاج عربيه واشتراها بالتعصيب، بيته محتاج عربية العيال بيروح دروس هو موظف مراته موظفة طول النهار بيلف بيدفع كل يوم 200 و300 جنيه تاكسيات، روح قدم في البنك وهات عربية، لا شيء في ذلك ولا حرمة فيه، وليس فيه دليل واضح واحد. ليه؟ في حاجة في الفقه اسمها المحل، محل الحكم. صليت على رسول الله، وأنا آسف إن كان الموضوع فيه صعوبة شوية. في حاجة اسمها محل الحكم في الفقه أو علة الحكم في الأشياء التي لا محل لها، بمعنى أن الله تبارك وتعالى حرم الخمر. ليه الخمر محرمة؟ لأنها تزهب العقل. طيب لو أن الخمرة لا تزهب العقل، قليلها وكثيرها، زي الماء، زي الشربات، زي البيبسي، زي الشربة، هل ستكون محرمة؟ لا. إذن الحرمة قائمة لسبب أو محل. طيب هل الإنسان اللي بيروح ياخد دلوقتي تمويل للسيارة أو للشركة أو لأي شيء من البنك، هل الفلوس اللي هو أخدها ذهب؟ لا. فضة؟ لا. مربوطة بالذهب أو الفضة؟ لا. إذن فالأمر فيه سعة، لأن محل الربا وحرمة الربا اتفق الإمام مالك والإمام الشافعي أن محل الربا هو الذهب والإيه؟ والفضة. إذن فانتفى المحل، واحد إله الشمال مقطوعة، هل لا يجوز له الصلاة لأنه ما غسلش دراعه الشمال؟ ما هو مش موجود أصلا. إذن فوضوله صحيح لعدم وجود الإيه؟ المحل. فالمحل اللي هو الذهب والفضة انفصل عن العملة خالص. اذا فالامر فيه حل. يبقى حرام امتى؟ لو يصح كده وزير المالية ورئيس الحكومة ورئيس الدولة وقال لك احنا هنعمل غطاء معدني من جنيه تاني من الذهب عشان الاقتصاد يبقى قوي، في الحالة دي اقول لك اوعى تاخد حاجة من المال، اوعى تتعامل معاه. ليه؟ لانك هتتعامل بالذهب اللي هو محل الايه؟ الحرمة. التائب حبيب الرحمن والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال ابن الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله، الصادق الوعد الأمين صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والتابعين أما بعد. إذن فلا بد وأن تفرق أولا بين الحلال والحرام، فلا تطلق الحلال والحرام من نفسك، دي أول نقطة. النقطة الثانية السياسة النقدية والشكل النقدي ورق البنك نوت اللي هو مستند بنكي، كل هذا تغير بتغير الزمن. فلما رجعت من أحكام بتاعة الفقهاء والعلماء والأساتذة في مصر لأن ممكن يكون دولة تانية زي السعودية ربطة عملتها بالذهب، فيبقى إيه القرض هناك من البنك حرام لأن عملته لها غطاء معدني. فلما المفتي بتاعها يقول إنه هو حرام، هو قال على المعطيات اللي عنده مش المعطيات اللي عندنا. طيب المعطيات اللي عندنا إيه؟ العملة منفصلة عن الذهب، خلاص التعامل البنكي كله برمته حلال. ثم بعد ذلك يأتي السؤال، أنا معايا فلوس، واحد باع شقة، واحد باع عربية، واحد ورث، واحد ماشي في الشارع لقى لقطة قاعد يسأل عليها سنة ما حدش جايها فلوس، أعينها في البيت ولا أشيلها في البنك؟ أشيلها في البنك يا حبيبي، لأن هي لو في البيت احتمال بنسبة 65% مرتب في سرقة. طب وال 35 الباقيين احتمال انت تصرفهم في الهمس، فروح شيلهم في البنك. طيب اعملهم شهاده فيها حاجه؟ ايوه، لان حضرتك وحضرتك وحضرتك بتروح تحط شهاده في البنك. اللي عايز ياخد قرض تمويل من البنك بيروح يسحب من الفلوس بتاعتك دي، فايه اللي بيحصل؟ هو بيشتري يعمل مشروع يدفع للبنك والبنك يدفع لك وياخد نسبة اسمها مصاريف إدارية 2% أو 3% أو 5% على حسب البنك اللي هي فيه. إذا فليس في الأمر شيء، يبقى شهادة الاستثمار اللي حضرتك بتحطها في البنك أو في البريد طبعا حطها بنك إسلامي، وبشر حضرتك من واقع أعلمه جيدا لقرب من هذه الكيانات المالية. كل البنوك واحد، ايه اللي هيفرق؟ اللي هيفرق اللي هو بدل ما يديلك ارباح هيديلك حاجه اسمها مربحه، هيشغلها لك في المربحه. طيب بدل ما يديلك عوائد هيديلك حاجه ايه يعني بفايده عاليه، وبعد كده بشهر او اتنين في السنه وهم جاي يديلك فايده منخفضه عشان ايه؟ حته المكسب والخساره كله زي بعض. طيب الفلوس اللي بتيجي على شهاده الاستثمار، صليت على النبي عليه الصلاه والسلام، لأن الأمر ناس بتسأل فيه. واحد حط شهادة 50,000 في البنك، 100,000 في البنك، أطلع عليها زكاة يا عم الشيخ؟ أيوة، أنت تشوف التاريخ اللي أنت حطيت فيه الشهادة، لما يجي عليك ده تطلع الزكاة. طيب إيه هي الزكاة بتاعته؟ قال العلماء إن الزكاة تخرج على أرباح هذه الشهادة، تخرج كام؟ 10%. يبقى 10% على الايه؟ على الارباح، لان الفايده بتاعه البنك تتغير مع قوه العمله، فترتفع الفائده ان ضعفت العمله وتنخفض ان قويت العمله. يعني اطلع ايه في الاخر؟ قدامك حل من اثنين، اما ان انت تطلع 10% على الارباح، او تطلع 2.5% من اصل المبلغ سنويا. يبقى الامر ده فيه ايه؟ فيه قدامك اختيارين اثنين، اما ان انت تطلع على الارباح كل سنة 10% من اصل الربح كله، الربح اللي جالك 100,000 تطلع 10,000، جالك 50,000 تطلع 5,000، 10% من الارباح، او ان انت تطلع 2.5 على اصل المال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجبر كسرنا وتول امرنا.